الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم، ولا يعظم عندهم قدر المخالط لهم، ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. فقد قال بعض السلف: كنا نمزح ونضحك، فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك. وقال سفيان الثوري: تعلموا هذا العلم وقضموا عليه، ولا تخلطوه بهزل فتمده القلوب، أي تأباه وترفضه. فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك في الكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، كما في الصحيحين. وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب: رأيت الناس يكرهونهما فكرهتهما. ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هي صيانة للعلم. وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم، وإن كان ذلك مباحا، فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية. فلا ينبغي للعالم أن ينبسط عند العوام حفظا لهم، ومتى أراد مباحا فليستتر به عنهم. وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب، فقال: أمير المؤمنين، يتلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما لاحظ. إلا أن عمر رضي الله عنه أراد تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل، فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العز في غيره أذلكم. والمعنى ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال. وإن كانت الصور تلاحظ، فإن الإنسان يخلو في بيته عريانا، فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداء. ومثل هذا لا يكون تصنعا ولا ينسب إلى كبر. وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث. ولا تلتفت إلى ما ترى من بدل العلماء على أبواب السلاطين، فإن العزلة أصون للعلم والعالم، وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحونه. وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة، وعن قول هذا سكتوا عنه، وهذا فعل الحازم. فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بعقر بيتك، وكن معتزلا عن أهلك، يطب لك عيشك، واجعل للقاء الأهل وقتا، فإذا عرفوه تصنعوا للقائك، فكانت المعاشرة بذلك أجود. وليكن لك مكان في بيتك تخلو فيه، وتحادث سطور كتبك، وتجري في حلبات فكرك، واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام، واجتهد في كسب يعفك عن الطمع، فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا. وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين. وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه، ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة فإن كان له فهم يجلب التصانيف فقد تكاملت لذته، وإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل الممات. نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال، وتوفيقا لصالح الأعمال، فالسالكون طريق الحق أفراد. قال رحمه الله تعالى: تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم، فرأيت أكثر الخلق تبينوا خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي في الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات، فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات. فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسف على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب، وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر: أهتز عند تمني وصلها طربا، ورب أمنية أحلى من الظفر. ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. والمزاد والمزادة وعاء من جلد، أي أن المطايا هزلت من كثرة الأسفار حتى صارت جلدا على عظم. جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. وما طال الطريق أدت إلى صديق. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، هو نهر غربي بغداد، وحوله متنزهات وبساتين ينسب إلى عيسى بن علي، فلا أقدر على أكلها، أي على أكل تلك الأرغفة اليابسة، إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه وتابعيهم، فصرت في معرفة طريقه كابن أجود، أي كالدليل. وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم، حتى إنني أذكر في زمان الصبوة، أي الصبا، ووقت الغلمة، وهو وقت التوق للنكاح، ووقت الغلمة والعزبة، أذكر قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها، توقال العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري، وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني وأهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت، فصحت بلسان واجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافقة، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي، لا تبر عودا أنت ريشته، حاشا لبان الجود أن ينقضا، ولا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روضا. وريش السهم جعل له ريشا، وهو آخر مراحل صنع السهم وتحضيره، والبري يكون قبل التريش، والمقصود لا تنقض شيئا بدأته، والصوب المطر، وروض النبت أصبح روضة غناء. لا تبر عودا أنت ريشته، حاشا لبان الجود أن ينقضا، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روضا. قال رحمه الله تعالى: من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم تكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شديدا أنه لا يلتذ في الدنيا، فإذا صور محبوبا مملوكا تخايل لذة عظيمة، وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محروما، وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح، وهو أن المملوك مملول، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه مله ومال إلى غيره، تارة لبيان عيوبه التي تكشفها المخالطة، فإنه قد قال الحكماء: العشق يعمي عن عيوب المحبوب، وتارة لمكان القدرة عليه، والنفس لا تزال تتطلع إلى ما لا تقدر عليه. ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون ولكن ناقصة بمقدار، وإنما يقويها تجني المحبوب، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة، فإذا صفى فلا بد من أكدار، منها الحذر عليه، ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق، وربما يتكلف القرب منه، ويعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه فينغص، بل ينغص أن يتكدر، فإن خاف منه خيانة احتاج إلى حراسة فقويت النغص، وأصلح المقامات التوسط، وهو اختيار ما تميل النفس إليه، ولا يرتقي إلى مقام العشق، فإن العاشق في عذاب، وإنما يتخايل أي يتخيل، وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك، فإنه كما قيل: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني، وتسخن عينه عند الفراق. قال رحمه الله تعالى: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فتأملتها، فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات، وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل، ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له، مدى ينتهي بي في مراد أحده، يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر، فإذا نهمته أي طلبه وشغفه فيما يتعلق بالدنيا فحسب، ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم أي أريد وأطلب من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن. هذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. ثم إني أروم الغنى عن الخلق، وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه والتلطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين أضداد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا، وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي. فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وواسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. قال رحمه الله تعالى: لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت ادكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف، فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن، وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يحسر الإبل أي يتعبها ويقطعها، والمفازة صعبة وهي الصحراء المهلكة. وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يحسر الإبل، والمفازة صعبة. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويستعذب له الماء، ويختار الماء البارد والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى، وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير. فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك أن لا يقطع الطريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وهذا صحيح، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهذا ضعيف لا يثبت. واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن فساده وعواره، فإن فكر المتيقظ يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قذارة، وقبل بلع اللقمة إلى أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان لفظها، ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته. فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه، كما قال لبيد رضي الله عنه: فأكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال البستي: أفد طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقال أبو علي بن الشبل: وإذا هممت فنادي نفسك بالمنى، وعدا فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واستر عن الجلساء بثك، إنما جلساؤك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث، إنه للحي من قبل الممات ممات. فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. وقال أيضا: بحفظ الجسم تبقى النفس فيه، بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها، ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء، وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه نوع مخادعة للنفس، وما زالت النفوس ترى الظاهر، وإنما الفكر والعقل مع الغائب. ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش، ولو عمل العالم بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف. فافهم هذا الفصل مع الذي تقدم، فإن الأول في مقام العزيمة، وهذا في مكان الرخصة، ولا بد للتعب مع راحة وإعانة، والله عز وجل معك على قدر صدق الطلب وقوة اللجأ وخلع الحول والقوة، وهو الموفق سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.